عليكم ومرحب بكم في الحلقة الأولى من بودكاست حوارات قضايا الاقتصاد والتنمية في السودان. حوارات بتنزل في شكل مواسم، وكل موسم فيها بتناول موضوع معين متعلق بالاقتصاد والتنمية. كمان في حلقات بتناول الراهن الاقتصادي أي القضايا الاقتصادية العاجلة. حلقة الليلة مثلا بتتكلم عن فيروس كورونا المستجد وأثاره على المستوى العالمي وعلى السودان بصورة خاصة. الحلقة دي من إعداد وتقديم جوهرة الكمال حمودة ومازن حادي. أول حالة شهر 12 الفات اتجاوز عدد إصابات فيروس كورونا المستجد 7 مليون حالة عالمياً و 6000 حالة في السودان على حسب تقارير وزارة الصحة الاتحادية. والأزمة دي مما بدت كانت بمثابة محفز لعدة أزمات أخرى، فبالإضافة لانهيار الأنظمة الصحية شهدت قطاعات تانية زي السفر والسياحة، التجارة الخارجية، الصناعة والعمل غير الرسمي آثار أقل ما يقال عنها إنها كارثية. بل البعض بيقول إن العالم لم يشهد انهيار مماثل منذ الكساد الكبير عام 1929-1930. وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2020، متوقع أن الاقتصاد العالمي حينكمش على الأقل بمعدل 5.2%. مع التهديد الماثل ده، الدول لقت نفسها بين سنتين تطبيق سياسات الإغلاق الكامل للمحافظة على الصحة ومطرقة تسيير الأنشطة الاقتصادية. أما بالنسبة للقارة الإفريقية، وفقا لورقة سياسات صادرة من الـ UNECA أو اللجنة الاقتصادية الإفريقية، بيقولوا إنه على الرغم من التنبؤات السلبية السابقة بأداء القارة بالنسبة للمرض، إلا إنه الأداء الحالي بيدعو للتفاؤل الحذر. فمن ناحية بيقولوا إنه عدد الفحوصات اللي تم في القارة لا يعكس لنا العدد الحقيقي للحالات، بمعنى إنه الفحوصات اللي تمت أقل من العدد الفعلي. من ناحية ثانية، بسبب تجارب القارة السابقة في التعامل مع الأوبئة زي وباء الإيدز ووباء الإيبولا، اكتسبت تجربة نوعا ما في السيطرة على الأمراض. أما من ناحية ثالثة، الحلول المقدمة من المجتمعات المحلية اللي هي حلول مبتكرة نوعا ما، فمثلا في السنغال تم التوصل لأداة فحص تكلفتها لا تتجاوز دولار واحد، وبتدي نتيجة الفحص في 10 دقائق اللي هي تعتبر أداة متقدمة نسبيا مقارنة بالفحوصات في الدول الثانية. عموما منظمة الصحة العالمية تتوقع أن عدد الإصابات في الدول الإفريقية قد يتراوح ما بين 83 ألف و 190 ألف حالة خلال السنة الأولى على حسب استجابة الدول. بالرغم من كده، خسائر الدول الإفريقية من الناتج المحلي الإجمالي متوقع إنها تبلغ 200 مليار دولار. لما نجي نتكلم عن الآثار المترتبة، أول أثر بيخطر على البال هو انهيار النظام الصحي. في تقرير نشرته البي بي سي بيحكي عن إنه في مريض في اليابان اضطر يلف على 80 مستشفى قبل ما يلقى مستشفى ممكن تستقبل حالته. ده بسبب اكتظاظ المستشفيات بمرضى الكورونا، عدم قدرة المستشفيات على العمل بصورة كاملة بسبب معدلات الإصابة وسط الكوادر الصحية، وعدم توفر المعينات اللازمة عشان يواظب عمله. من ناحية تانية، باقي الآثار ممكن نرتبها لآثار من الدرجة الأولى، آثار من الدرجة الثانية، وآثار من الدرجة الثالثة. آثار من الدرجة الأولى أو الآثار المباشرة زي ارتفاع معدلات الوفيات، انخفاض الناتج القومي، اختلال ميزان التجارة الخارجية، انخفاض المصروفات الاجتماعية اللي بتمشي للتعليم مثلا، واضطراب الاستجابة للاعتبارات السياسية. مثلا بنلقى ان في دول بتميل لتدليس الحقائق او تضخيمها لأجل الكسب السياسي. من الدرجة الثانية في آثار زي زيادة رقعة العمل غير المنظم، انعدام الخدمات الاجتماعية، وانتفاء الثقة في النظام السياسي. اما من الدرجة الثالثة اللي هي آثار على المدى المتوسط، عندنا الكساد الاقتصادي، أزمات الديون، اتساع رقعة اللامساواة الاجتماعية، وقد يكون في مظاهر لعدم الاستقرار السياسي والعنف. مازن حيتكلم معنا عن الآثار دي بالتفصيل.
السلام عليكم. فيروس كورونا في تأثيره على الفقر والاقتصاد بنجد أنه بيضع عدد من العراقيل أمام أداء الأفراد لأعمالهم المختلفة وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية بصورة اعتيادية، سواء كانت هذه الآثار والعراقيل متمثلة في عراقيل قانونية كناحية الحجر الطبي والإجراءات الطبية وإغلاق بعض المحلات والأنشطة التجارية، أو متمثلة في عوامل نفسية للمستهلكين بحيث أنه الناس خايفة من أنها تفقد وظائفها، خايفة من أنه الأعمال حقتها تقل، فحتلجأ للإدخار وحتوغي للصرف حقها، والحاجة دي بعد ذلك على تأثير بينتقل لنواحي الاقتصاد المختلفة، بيقلل الطلب الكلي في الاقتصاد مما بيؤدي لحدوث ركود اقتصادي وانخفاض دائرة النشاط الاقتصادي. لما نجي ندرس أثار فيروس كورونا على الفقر، بنجي نلقى أنه البنك الدولي بيتوقع أنه هتحصل أول زيادة في معدلات الفقر منذ عام 1998، بحيث متوقع أنه في 49 مليون شخص حول العالم أغلبهم في الدول النامية حينزلوا تحت خط الفقر. ولما نجي نعاين في تفاصيل الأرقام دي، بنلقى أنه فيروس كورونا أكثر الفئات المضررة منه هي عمال القطاع غير الرسمي في المدن، حيث أن عمال القطاع غير الرسمي في المدن هم غالبا بيكونوا فوق خط الفقر بدرجة بسيطة، بحيث أنه أغلبهم بيجني أكثر من دولارين في اليوم، وفي نفس الوقت هم عمال بيعملوا في القطاع الغير الرسمي، أي أن الدخل حقهم ياهو معتمد على اليوميات، وما عندهم ضمان اجتماعي تأمين اجتماعي وحسابات بنكية وسبل للإدخار، فبيزيد الأثر بتاع الرعاية حق كورونا عليهم، لأنه ما بيتحملوا أي توقف في مصدر الدخل بتاعهم ده، وهو مصدر الدخل ده وقف حاليا، إضافة لأنه شبكات الضمان الاجتماعي الموجودة في البلدان النامية وجهود محاربة الفقر بتكون متركزة على الفقر الريفي، لأنه الفقر المدقع اللي هو أقل من دولار في اليوم قاعد يكون عموما متركز في المناطق الريفية، باعتبار أنه العمال في المدن في القطاع غير الرسمي قاعد يكونوا قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية من غذاء ومأوى لكن يلا لما نجي نعاين تاني في حتة للنظر، لأنه الحجم الكارثة دي كبير لهذه الدرجة، بنجد أنه العمال في القطاع غير الرسمي في الدول الإفريقية بيصرفوا أكثر من نصف دخلهم على الغذاء، عشان كده الحاجة دي حاليا قاعدة تسبب في موجات من الجوع وسوء التغذية، هيكون لها آثار لقدام. فعلى حسب دراسة عملتها وزارة الشؤون الاجتماعية في كينيا على سكان المناطق العشوائية في نيروبي، وجدت أنه أكثر من 70% منهم بيقى بيأكل أقل، سواء كان بيلغي وجبة أو بيقلل كمية الأكل، وصعوبة توفير الغذاء كانت هي العامل الأكبر من العامل الشكاوى اللي اشتكوا منه سكان المناطق العشوائية. إضافة لكده، نحن لما نجي نعاين مثلا في سياقنا السوداني بنلقى أنه الحاجة دي مشكلة أكبر، يعني عندنا في نسبة لقوانين العمل الموجودة عندنا في السودان، في بعض الشركات والجهات الرسمية أو الجهات دي تقدر توظف العمال لفترات طويلة على أساس أنهم في عقود مؤقتة عشان تتهرب من مسؤولية الضمان الاجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة حقتهم ويصل على فصلهم وتعيينهم، فدي بتضع حتى عدد من العمال الشغالين في قطاع نظامي في نفس الخطر الموجود في القطاع الرسمي. نظرنا على أثار الفيروس على الاقتصاد الكلي وميزان الصادرات والواردات وعوائد الحكومة، فبنلقى أنه الآثار قد تكون أكثر كارثية في هذه الناحية، لأنه القارة فيها العديد من الدول بتعتمد على تصدير المعادن وما يعرف بالكوموديتيز، والأسعار بتاعت المعادن المداخلة في الصناعات دي حاليا نسبة لتوقف المصانع في كثير من دول العالم ماشي في انحدار شديد، مما بيقلل من الإيرادات والعوائد حقت البلدان الأفريقية والحكومات الأفريقية، إضافة لنقص في بعض أسعار المحاصيل والصادرات الزراعية. من المتوقع أن القارة تخسر 4 مليار دولار من الصادرات الزراعية بتاعتها، مما بيضع أكثر من 10 مليون أسرة إفريقية تحت ضغوطات اقتصادية جديدة، وده كله بيؤدي لحدوث لأن الحكومة تتلقى واردات أقل وعائدات ضريبية أقل، مقدر أنه حتقل ب 10%، فالحاجة دي حيكون عندها أثر سيء شديد على الحكومات الإفريقية والموازنات العامة، نسبة لمقدار الديون الكبيرة اللي على الدول الإفريقية الالتزام بسدادها وخدمتها، فحجم الديون في القارة الإفريقية بيتجاوز 600 مليار دولار، وفي العشر سنين الفاتت زهمت الصروف زي القروض السهلة من الصين وغيرها في ازدياد الاستدانة في الدول الإفريقية المختلفة، والحاجة دي كانت مسنودة على أن الدول دي في العشر سنين الفاتت كانت فيها معدلات بتاعت نمو كويسة وقادرة تلتزم بتسديد الديون دي، لكن حاليا مع الانكماش الاقتصادي المتوقع من جائحة كورونا والصرف حتحتاج الحكومات تصرف زيادة في القطاع الصحي وغيره، بنلقى أن الحكومات دي بتبقى بين خيارين، هل أنها هي تقعد تصرف على الأدوية والعلاج والتعليم، ولا هل هي تصرف في خدمة الديون دي عشان تقدر تحافظ على الرصيد الائتماني بتاعها. فعشان كده في 25 من وزراء مالية الدول الإفريقية كتبوا مذكرة للدائنين المختلفين يوصوهم فيها بإيقاف المطالبة بالديون ومستلزمات الديون في خلال العام الحالي، نسبة للظروف اللي بتواجهها القارة من جائحة كورونا، وعشان تقدر توجه أكبر مواردها في اتجاه الآثار الصحية للجائحة. بالنسبة تأثير جائحة كورونا على الأمن الغذائي، بنجد أنه برنامج الغذاء العالمي بيقدر أنه فيروس كورونا سوف يدفع ب 265 مليون شخص إلى الجوع. وبالنسبة لنا في شرق أفريقيا الوضع يعد أكثر تعقيدا نسبة لموجز الجراثيم اللي اجتاحت المنطقة في بداية العام. وفي السودان بنجد أنه في عدد من المشاكل الإضافية البضاعة معاقبة عقبات التنقل بين الولايات والمنع التنقل بين المناطق المختلفة الموجودة، بحيث أنه جزء كبير من العمالة في المناطق الزراعية هي عمالة موسمية بتقوم بتتنقل ما بين المدن والمناطق الزراعية على حسب المواسم المختلفة. فالعقبات أمام التنقل بين الولايات والسفر بين المناطق المختلفة هتؤدي بالضرورة إلى صعوبة وصول العمال دل لمناطق الإنتاج الزراعي، وهتزيد التكاليف وصولهم لهناك، الحالة هتؤدي لزيادة تكلفة العمالة مما هتؤدي لزيادة تكاليف المنتجات الزراعية. إضافة لكده في بعض القيود وضعتها الدول المصدرة للأرز والقمح على صادرات المنتجات دي مثل فيتنام وروسيا وأوكرانيا والهند. فكل هذه العوامل هتؤدي لصعوبة وصول التغذية لكثير من الناس، إضافة للمشاكل الموجودة في سلاسل الإمداد في القارة الأفريقية، حيث نجد أنه في بعض البلدان الأفريقية ووجد فيها أنه أسعار الغذاء قد زادت بنسبة 15% نسبة لصعوبة وتعقيدات سلاسل الإمداد في القارة الأفريقية والمشاكل اللي أثرت بها فيروس كورونا على سلاسل الإمداد دي. فعشان كده بنطلب من مفروض الحكومات تقوم بدور فعال في إصلاح الأخطاء اللي بتنتج الأخطاء والعقبات الفواصل اللي تنتج في سلاسل الإمداد دي، والوضع في عين الاعتبار أهمية وضع الأمن الغذائي نسبة لأنه سوء التغذية بالذات بالنسبة للأطفال في السنين الأولى بيكون لديه آثار كارثية على المناعة والتحصيل، وفي علاقة محددة وموثقة بين التغذية في فترة الطفولة والدخل المستقبلي للفرد. أما تأثير كورونا على النظام الصحي هو لا يقل عن التأثيرات الاقتصادية والتأثيرات الغذائية بتاعته. فمنظمة اليونيسف على سبيل المثال تقدر أنه في 15 مليون طفل لحد الآن ما تلقوا اللقاحات بتاعتهم، والحاجة دي مع استمرار الوضع في النظام الصحي والإجهاد فيه بتضع 80 مليون طفل في خطر الإصابة بأمراض زي الحصبة والدفتيريا وشلل الأطفال والسل، وهي لسه أمراض نحن قاعد نعاني منها في السودان بالذات في موضوع السل. وفي أفريقيا عموما وفي أفريقيا في 27 دولة علقت حملات تطعيم كبيرة كانت قائمة بها عشان توجه جزء من الفونت والميزانيات حقتها لمواجهة فيروس كورونا. وفي دراسات قدرت بأنه مقابل كل وفاة سيتجنب فيها فيروس كورونا بسبب الحظر حيث تقابلها 140 وفاة لطفل كان ممكن أنه تتجنب إذا كانت توفرت التطعيمات بصورة كويسة. إضافة لكده في أثر وخطر فيروس كورونا على صحة الأمهات والأطفال، بنجد أنه في عدد من النساء الحوامل بيواجهوا صعوبات في الوضع الصحي الحالي في أنهم يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة لهم ولأطفالهم نسبة للخوف من انتشار العدوى، وأن المستشفيات ذاتها قد ما تقبل أمهات عندهم أعراض مشابهة لأعراض الفيروس حتى إذا كانت الحاجة دي بحاجة بسيطة أو حمى وهناك وما المستشفى ما بيقبل التعامل معه. فالحاجة دي هنا بتضع خطر كبير على صحة الأمهات والأطفال. ولو نظرنا إلى تجربة إيبولا في سيراليون في دراسات بتقدر أنه عدد الوفيات النتجة من الأمهات والأطفال الماتوا بسبب الوضع الجديد على النظام الصحي أكثر من عدد الناس الماتوا بوباء إيبولا نفسه. وفي غير كده البلدان الأفريقية قاعدة تواجه مشاكل كثيرة في مشاكل الفحص ومتوسيعه نسبة لأنه كثير من الدول قاعدة تدي أولوية لنفسها في تصنيع واستخدام أجهزة الفحص وغيرها. فعشان كده بنجد نلقى أنه في عدد من البلدان الأفريقية حاولت تواجه المشكلة دي عن طريق الحلول المحلية بالتعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص. فنجحت بلدان زي السنغال ويوغندا ومصر وكينيا وغانا في تصنيع وحدات للفحص محليا وإنتاجها. فالوضع ده بيتطلب تعاون بتاع كل الفاعلين المختلفين في كل القطاعات المختلفة للعبور من الأزمة دي في صورة بأقل الأضرار ممكن، خصوصا مع أنه الضغوط العالمية الموجودة على شبكات الإمداد بتاعت الأدوية والريستريكشنز اللي قاعدة تخطها كل دولة على الصادرات الطبية حقتها.
الدول حاولت إنها تخفف الآثار على النظام الاقتصادي بقدر الإمكان باستخدام السياسات. الاتحاد الأوروبي مثلا أجاز حزمة سياسات تحفيزية بقيمة 750 مليار يورو للدول 27 الأعضاء فيه. كينيا مثلا أجازت حزمة بقيمة 503 مليون دولار لأجل تحفيز الاقتصاد والأعمال. الإمارات مثلا من ناحية أخرى قررت تأجيل استلام ضريبة القيمة المضافة خلال فترة معينة خلال فترة انتشار المرض. أما من ناحية صحية، بما أنه ما في لقاح وما في علاج لحد هسي، بنلقى نفسنا أمام تنفيذ سياسات الحظر أو الإقلاع. لكن لما نجي ننظر لتنفيذ سياسة زي دي وفي مجتمع زي المجتمع السوداني، لازم ناخد التركيبة بعين الاعتبار. فالشبكات الاجتماعية في السودان قد تكون تلعب دور كبير في الانتشار. فالمجتمع السوداني معروف بتركيبته المترابطة اللي قد يكون من الصعب معاه أنه الناس تنفذ عزل كامل. من ناحية تاني، ممكن ننظر للتركيبة الاجتماعية دي كعامل من عوامل تخطي الأزمة. على حسب مقال اتنشر في منصة الجزيرة للآراء بتاريخ يوم 9 يونيو، فالمجهودات المجتمعية زي النفير وغيرها ممكن نستثمر فيها لربط السياسات القومية بالمبادرات القاعدية. مازن حيتكلم معنا عن سياسة الحظر وآثارها المتوقعة وتنفيذها في عدد من الدول.
نسبة للخطر الكبير اللي بيشكله الفيروس ونسبة العدوى العالية له، اتخذت كثير من البلدان إجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق التام من أجل تسطيح المنحنى. تسطيح المنحنى هنا تعبير يقصد به توزيع الحالات المصابة بالفيروس على أطول فترة زمنية ممكنة، لإعطاء النظام الصحي فرصة لأنه يقدر يستوعب الحالات دي ويقدر يعالج أكبر قدر منها. فالحظر الصحي الهدف منه هو الحاجة منع انهيار النظام الصحي، ثاني حاجة هو إعطاء فترة زمنية للهيئات الصحية لأنها تقدر تتابع الحالات بتاعت الإصابات وتقدر تتابع الناس اللي ارتبطت بهم، تقدر تعمل فحوصات بشكل كبير وتحدد مناطق معينة بتاعت الإصابات تقوم توجه لها بعد ذاك الإجراءات المعينة المناسبة بالنسبة لها. فذي الأهداف الأساسية من تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي والإغلاق التام. بنلقى أنه في عدد من الدول الفقيرة دول العالم الثالث يعني قامت باتباع الخطوات دي، لكن في نفس الوقت في انتقادات كمية قاعدة توجه للأسلوب ده في التعامل مع خطر الفيروس. فالانتقادات دي قاعدة تكون في أنه أول حاجة السعة بتاعت النظام الصحي، إما عشان تبقى تقدر كفاية للحالات أنت مفروض تسبريد الحالات دي على مدى زمني بعيد شديد وما في مقدرة لإطالة المدى الزمني للدرجة دي، ثاني حاجة أنه ما في إمكانيات في الدول النامية لعمل فحوصات كبيرة لأعداد كبيرة من الناس ولتتبع العلاقات بتاعت الناس، كل زول مصاب بالمرض لا منه قبل كده وذاع. فأصلا في جزء كتير من الأهداف بتاعت الحظر والتباعد الاجتماعي ما بتقدر حتى عملها نسبة لقدرات النظام الصحي الضعيف عندك وقدرات هيئة الصحة العامة الضعيفة عندك. وآخر حاجة أنه الحظر بيتطلب عشان ينجح بيتطلب نسبة بتاعت التزام عالية به من قبل الناس، ونحن زي ما حكينا في الأسباب الاقتصادية وغيرها النسب بتاعت الاتباع لتعاليم الحظر دي والبقاء في المنزل بيكون فيها احتمال كبير أنها تكون مخفضة في الدول النامية لهذه الأسباب.
أكثر سؤال بيمر علينا الأيام دي أو بنطرحه إحنا ذاتنا، حيفكونا 200 وحنطلع من الحظر 200. على حسب توصية فك الحظر باعتبار أنه إحنا في وضع مثالي، يقال أنه من الأولى أن لا تفكر الدول في رفع الحظر إلا إذا انخفض عدد الحالات لدرجة تساوي سعة غرف العناية المكثفة في الدولة، والعودة للحظر إذا ارتفع عدد الحالات مرة أخرى. بمعنى عدد الحالات عندنا انخفض لحد ما يصل لعدد مساوي لعدد سراير العناية المكثفة اللي عندنا في البلد. إذا الدولة قررت أنها تطلع من الحظر، ففي 7 استراتيجيات ممكن تتبعها أو تختار كم واحدة منهم على حسب الكونتكست. الاستراتيجيات دي توسيع رقعة الفحص، الإغلاق لحين الوصول للقاح أو علاج، تتبع الحالات والفحص الجماهيري، وزونات الحماية أو الإميونيتي بيرميتس، الانفتاح التدريجي، أدابتيف تريجرين اللي هو انفتاح مع انخفاض الحالات ونرجع نقفل البلف تاني إذا الحالات زادت. آخر حاجة الميتيجيشن اللي هو عدم تطبيق أي إغلاق والاكتفاء بالتباعد الاجتماعي أو ما يعرف بمناعة القطيع. نشوف تطبيق الحالات دي والاستراتيجيات دي في الدول المختلفة.
بعد ما ناقشنا الآثار السلبية والتبعات لجائحة كورونا وناقشنا الحظر ومفهومه والغرض منه والصعوبات اللي بتواجه الدول النامية نتيجة للحظر ده، بيبقى السؤال أنه المفروض يعمل للحصر شنو؟ هل الحصر إذا يترفع الحصر يفضل زي ما هو لو في طرق بديلة حلول بسيطة بحيث أنه تكون في مكان في النص يعني بين التبعات الاقتصادية السيئة شديد والتبعات الصحية السيئة شديد؟ لما نيجي نعاين في الطريقة لتبعات الدول الإفريقية بيلقى أنه في 42 دولة طبقت بشكل ما جزء من شكل من أشكال الحصر، سواء كان حصر كامل أو حصر جزئي. وناقشنا المشاكل اللي جات من الحظر ده في الآثار الاقتصادية والأمن الغذائي والآثار الصحية المترتبة عليه زي ما قلنا. فبيبقى السؤال أنه إذا في بلدان في مستوى بتاع دخل فردي منخفض قدرت تواجه فيروس كورونا بنجاح، بنلقى أنه فيتنام دولة مدخل الفردي فيها يعني قريب لدخل الفرد في غانا مثلا وقدرت تواجه فيروس كورونا يعني من أفضل التجارب في مواجهة فيروس كورونا. بنلقى أنه الاستراتيجية اللي عملت بها فيتنام مع الجائحة كانت بتتمثل في الإغلاق الكامل لمناطق محددة، بحيث أنه إذا في حي معين أو شارع معين أو بلدة معينة حصلت فيها حالات بداية انتشار للفيروس بتقوم بتتحرك قوة كبيرة أو يعني بيكون في رقابة كبيرة على المنطقة ديك وبيفرض عليها حظر بصورة ستريكت شديد، إضافة لPublic Education Campaign اللي هو حملات توعوية وإعلامية وغرامات للناس اللي بتنشر أخبار كاذبة يعني موضوع كورونا والحاجة دي. يعني ممكن نستفيد منها في السودان شديد لأنه في كثير من الناس بيقروا كمية من الأخبار اللي بتكون ما صحيحة عن الفيروس وعن انتشاره وكده من الكلام الأول لغاية آخر حاجة طلعت بتاعة أنه دي ملاريا حبشية ما كورونا، وكلها بتأثر في الآخر في سيادة الناس للفيروس. وفي ثاني سؤال مهم هو أنه كيف الحكومة المفروض تضع السياسات المختلفة بتاعة كورونا؟ بنلقى أنه الطريقة بتاعة الحوكمة المتبعة في حالة زي دي مهمة شديد، لأنه نجاح الاستراتيجيات دي بيعتمد بالدرجة الأولى على استجابة الناس واتباعهم لها وتنفيذهم لها في أرض الواقع. كده بتحتاج لدرجة عالية من إشراك المجتمع في كافة مستوياته وتفعيل كل مستويات الحكم المحلي واتخاذ القرار بصورة جمعية في الحاجة دي، عشان الناس تكون يعني اختارت القرارات اللي هي بتقدر تديها الكمبروميز المناسب التنازل المناسب بالنسبة لها، وتكون في حالة بتاعت التزام بالقرارات دي، ويكون في برضو شفافية من طرف الدولة والتزام من طرف الناس، عشان دي نوع بتاع أزمات بتحدد المقدرة بتاعتنا على الفعل الجمعي يعني ومقدرتنا على أننا نقدر نتحد كلنا في مواجهة خطر خارجي بدون ما ونتجاوز خلافاتنا الآنية والحالية لمواجهة الخطر ده. وإذا جينا للاستراتيجيات الممكن يتم اتباعها، بنلقى أنه في بلدان اشتغلت بموضوع الفحوصات الواسعة جدا، تمام، ودي حاجة ممكن تكون ما تكلفتها عالية شديد بالنسبة لنا. وفي بلدان تانية اشتغلت بموضوع أنه تكفي لغاية ما تحد الحالات دي برضو يعني زي ما ناقشنا قبل قلنا مفروض بيكون معها حاجات تانية زي الكونتاكت تريسينج اللي هو تتبع الحالات والناس اللي خالطوها وكده لحصر الحالات والحاجات اللي زي دي. في بلدان زي تشيلي استخدمت زي تصاريح بتاعة immunity permits اللي هو بيقوم بيعمل لك فحص للأجسام المضادة للفيروس، إذا لقوا عندك الأجسام المضادة للمناعة ضده بيقوم بيدوك زي تصريح بتاع حركة وبتاع مرور. الحاجة دي ممكن برضو يكون عندنا فيها مشكلة نتيجة لموضوع الفحوصات، إضافة لها الصعوبات الإدارية لإدارة حاجة زي دي. فبتبقى الخيارات الموجودة قدامنا هو الفتح التدريجي المستهدف لقطاعات محددة بشروط محددة جديدة، بحيث أنه نبدأ بالقطاعات الأكثر أهمية والقطاعات اللي بيكون فيها أقل احتكاك بين الناس، وتضاف في القطاعات دي إجراءات جديدة يهو زي إجبار الناس على ارتداء الكمامات، توفير تكتب فيه ردوات للتعقيم وغسيل اليدين وغيره ولخلافه عشان تقدر تساعد انك تفجع النشاط الاقتصادي حبة حبة، وحيكون بمشاركة يعني من الناس ديل سواء كانوا تجار ملاك محلات متسوقين غيره، يعني عشان السياسات الزي دي ما بتبقى فعالة وما بتدي مفعول الا في حالة انه كان في التزام اجتماعي كبير بالنسبة للناس بالنسبة لها، وفي نفس الوقت عشان عمليات رفع زي دي تتم بدون ما تحصل outbreak تاني للمرض، تحصل هجمة تانية، تحصل يعني انتشار تاني للمرض ونبقى في نفس المشكلة من أول جديد، مفروض تكون النسبة بتاعة الحالات الموجبة بدأت تقل. إضافة لكذا مفروض تكون يعني وزارة الصحة قدرت تبني جزء من القدرة في النظام الصحي.
شكرا لكم على حسن الاستماع، واستنونا في حلقات تانية من حوارات قضاء الاقتصاد والتنمية في السودان، ولحد ما نلقى استراتيجيات مناسبة للخروج من الحظر خليكم قاعدين في البيت. الحلقة دي من إعداد وتقديم جوهرة الكمال حمودة ومازن حاتم، مونتاج أنس بشير. شكرا جزيلا.